بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله، الدرس 56.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، في المسألة الثانية عشرة، والمسألة الثانية عشرة تختص بعمل السلف المتقدمين بالأحكام الشرعية، ودلالة ذلك العمل على صحة واضطراد وثبات هذه الأحكام، وكونها أحكام شرعية أو في الأوضاع في أحوالها المختلفة. فقسم هنا إلى ثلاث أقسام: ما كان معمولا به دائما أو أكثريا، والقسم الثاني ما كان معمولا به قليل أو نادر، وكل من هذه الأقسام ناقشنا في الدرس السابق الأشكال المحتملة داخل هذا، أسباب القلة أو الندرة وغير ذلك. والقسم الثالث هو الموضوع اليوم، أن لا يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على حال. فطبعا هو في القسم الثاني تكلم أن اللي عملوا به على القلة وعلى النظر يجب النظر إليه من حيث هل هذه النظرة كانت لأنه حالة خاصة، لأنه قضية عين، لأنه منوط بأمر معين بوقت، هل لأنه رأي أحد الصحابة لم يتابع عليه، هل كان موجود ثم نسخ، أن يكون بعض الصحابة فعلوه والرسول صلى الله عليه وسلم شافه وأقره في هذا الوقت فقط، لكن لم يفعله مرة أخرى. يعني لماذا لم يعمل به إلا النادر أو القليل؟ فهذا لا يعمل به إلا في حالات خاصة أو مشابهة بالذات، ويجب النظر فيها. القسم الثالث يقول إن هو هذا أشد مما قبله، والأدلة المتقدمة جارية هنا بالأولى. كل الأدلة التي ذكرها من قبل، في هناك ميكروفون عمال يعمل أصوات شديدة، إيش هذا؟ القسم الثالث الذي يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على حال، فهو أشد مما قبله، والأدلة المتقدمة جارية هنا بالأولى. وما توهمه المتأخرون من أنه دليل على ما زعموا ليس بدليل عليه البتة. هنا يتحدث عن أن العمل لم يأتي به العمل لم يأتي به الأولون بالمرة. فهذا الوضع يدل على أنه ليس بسنة على الإطلاق، لأنه على تفصيل في هذا طبعا. فالأصل أنه يجب أن ننظر إلى هذا العمل الذي لم يأتي به الأولين. فإذا كان هناك الداعي للعمل موجود، إذا كان هناك الداعي إلى العمل موجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدرة عليه موجودة، يعني الداعي والقدرة، قدرة. الداعي هنا يعني معناه الإرادة، الإرادة الفعل، يعني في داعي للعمل، والقدرة على العمل موجودة ولكن لم يتم العمل به. مثال الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، الداعي موجود، الرسول صلى الله عليه وسلم عايش وله يوم ميلاد، والقدرة موجودة، القدرة على الاحتفال موجودة، ممكن يجيبوا حبش يلعبوا ويعملوا كذا، ولكن لم يفعلوا هذا أبدا، لا في عهد رسول الله ولا الصحابة ولا التابعين ولا السلف الصالح. فهذا يدل على أن هذا العمل غير مشروع البتة. فهذا نظرة أخرى، هذه نظرة من النظرات إلى البدعة في الحقيقة، يعني تعريف البدعة اللي تكلمنا عليه في الاعتصام وكذا، هذا دليل يضاف، وهو عدم عمل المتابعة. وأنا في عندي جراف بس أنا مش عارف لقيته ولا لا، لابد أبحث عنه، ووضعت فيه كل التقاسيم دي للبدعة، ومن ضمنها هذا اللي هو إذا كان العمل غير معمول به. فإذا كان الداعي موجود والقدرة موجودة ولم يعمل الصحابة به أو السلف، فهذا يدل على عدم مشروعيته، وعلى أنه بدعة، وعلى أنه غير عمل غير صحيح. زي مثل مثلا القراءة بالإدارة على هيئة الاجتماع، ويذكر هنا الاستدلالات الباطنية، أنه تناسخ، يقول قول في أي صورة ما شاء ركبك، أو مثلا التفسير مثلا، يعني في كثير من أشياء التفاسير، زي الفرقة البيانية رأسها بيان ابن سمعان كان يقول أنا ذكرت في القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول هذا بيان للناس، فطبعا هذا تفسير ما لم يأتي به أحد من الأولين. وكل من اخترع بدعة واستحسن محدثة لم تكن في السلف، طبعا هذا هو مصدرها، انه كانت القدره موجوده والداعي موجود، مش الاراده، الداعي يعني سبب الفعل موجود، عيد الميلاد موجود، النصف من شعبان موجود، وهكذا، افراد النصف من شعبان مش الثلاث ايام، وهكذا. طبعا يعترضوا على هذا، يقولوا لكن السلف فعلوا اشياء لم يفعلها رسول الله، كتابه المصحف وكذا. فنقول ان هذا هو من باب المصلحه المرسله، والمصلحه المرسله احنا طبعا نعلم ان لها اوصاف، فهي تقع في الوسائل لا في المقاصد، ولذلك منع، يعني مثلا في حديث مالك، في مذهب مالك اللي هو اكثر واحد، يعني اكثر امام عمل بالمصلحة المرسلة، تجد انه كان في غاية التشدد في موضوع الالتزام بالعبادات كما جاءت، لان العبادات من المقاصد، والمصلحة المرسلة تاتي في الوسائل زي كتابة المصحف لحفظ القرآن، وهذه وتدوين الدواوين، تضمين الصناع، ما جاء به في الاعتصام. وهناك ميكروفون عامل تشويش، أرجو أنه يغلق، لأنه عامل تشويش، مش عارف أتكلم في الحقيقة، في أحد الميكروفونات لما بيتفتح وأنا سامع الخلفية، فأرجو أنه يغلق الميكروفونات كلها الآن، يعني وسمع صوت امرأة دلوقتي من الخلف. أرجو إغلاق الميكروفونات، واللي فاتح الميكروفون وصوت أهله من الخلف واضح يقفله. طارق، إذا ممكن تقفل الميكروفون لو سمحت. لا أزال أسمع التشويش من عند طارق. هل نقف التسجيل اليوم ولا إيش؟ أو وسامع أبواب بتخبط وكذا، ما أدري إيش هذا. أعتقد طارق عنده مشكلة، و يعني لو فؤاد يقطع عن طارق يبقى كويس يعني. لم يقطع إلى الآن.
طيب هل نسكر الاتصال مرة أخرى؟
نعم والله نسكر وخشوا بدون طارق.
لا هو عنده مشكلة، كتب لي عنده مشكلة في
البي سي. إذن
كويس أنا أسمعكم
الآن. نعم أنا عندك مشكلة طارق، الميكروفون عندك وسامع الخلفية والأهل بيتكلموا ومش عارف أركز الحقيقة. فلذلك نكمل إن شاء الله. نقول أن هذه الأمور، أن المصلحة المرسلة، هذه الأمور اللي استدل بها على أنه قد يكون هناك من الأمور المستحدثة أو المحدثة مشروع، مثل تضمين الصناع وكتابة المصحف وكذا، نقول هذا من المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة تكون في الوسائل لا في المقاصد، ولا تصادم نصا. كذلك إنها تشهد لها الأدلة الكلية العامة، يعني تدخل تحت الأدلة الكلية العامة، فلا بد من إنه أوصاف المصلحة المرسلة أو الوصف المناسب المؤثر اللي بيسموه المناسب المؤثر أو المناسب المرسل، المناسب المؤثر والمرسل، إنه يكون موجود في هذا الأمر. فأيام الصحابة لم يكن جمع المصحف، كانوا يحملوه في قلوبهم وفي صدورهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان حي، فلم يكن هناك الداعي، كان غير موجود. أما لما بدأ استحر القتل في القراء وكذا ظهر الداعي، فهذا واضح في غاية الوضوح، في غاية الوضوح. فيعني لا يحتاج إلى، يعني الشاطبي يتحدث في ذاك في على بموضوع إثبات جدلي، انه هل عرفوا انه السبب الداعي موجود ولا مش موجود، فلو قال لم يعرفوا انه موجود فهذا دليل على نفسه، لانه يرميهم بالغفله. فاذا قال لا كان موجود يقال طيب لماذا لم يعملوا به، فان قال ده هذا لانهم تجاوزوا هذا يبقى رماهم بالجهل وبعدم العمل بالسنه، وده باب الفضيحه، فتح باب الفضيحه على نفسه. فإن قال لا أدري فقد ثبت ما نقول من أنها لأنه ليس بسنة. ثم يقول أن ما سكت عنه في الشريعة، إن قالوا هذا مما سكت عنه في الشريعة، قيل المسكوت عنه في الشريعة إما أن تكون مظنة العمل به، وهو الكلام اللي قلناه، مظنة العمل به موجودة ولم يعمل به، أو لا توجد مظنة العمل ثم توجز فيشرع له أمر زائد يلائم تصرفات الشرع في مثله. هذا هو الباب، وهذا هو الفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة والاستحسان، والمصلحة المرسلة والاستحسان. فالمصلحة المرسلة والاستحسان أمر في جانب، وده شرحناه، هتجدوه في الكتاب الأصول مفتاح الدخول مشروح في فصل مستقل، الفرق بين البدعة وبين الاستحسان والمصلحة المرسلة. هل المخالفة، هذا أمر كذلك يدرب العقل على رؤية الأمور الشرعية بمختلف أطيافها، فتوحيد الأطياف وتوحيد أو النظر إلى الأمور على أنها إما أو على أنها طرفين يمين أو يسار أو أنها لونين أبيض وأسود، هذا ليس من نظر الفقهاء، ليس نظر الفقهاء، وليس هذا من نظر الفقهاء، لأن الفقهاء يعلمون أن الحياة أشكال وألوان، يعني في كل من أنواع التصرفات والأعمال والأفكار موجودة بين الناس، أفكار يبنى عليها أعمال، يبنى عليها أقوال، يبنى عليها تصرفات، قد تعلو وقد تنخفض، قد تستمر وقد تتوقف. كون الله سبحانه وتعالى والبشرية أمر واسع جدا، فنقول أن مخالفة عمل الأولين مما يخضع لنفس المنطق، ليس على رتبة واحدة. هناك مخالفات بسيطة، وهي مثلا البدع الصغيرة أو كما في حال المعصية، في الصغائر وفي الكبائر، وفي الإيمان الكامل أو الإيمان التام زي إيمان أبي بكر وعمر وكذا، وفي إيمان العصاة والفاسق والفسقة والقتلة الذين هم لا يزالوا على الإسلام، وبينهم كل أنواع الدرجات. فكذلك مسألة المخالفة لعمل الأولين فيها درجات، في مخالفة بسيطة وفي مخالفة شديدة، لكن هو ينظر إلى رتب المخالفة من ناحية أخرى، يعني النظر إلى هذه الرتبة وتحديد أنها خفيفة أو شديدة، هذا يقول أنه يرجع فيه إلى المجتهد الناظر، فهو ينظر إلى المخالفة ويضعها في موضعها يتحدد، يعني يمكن أن نضيف إلى ما ذكر الشاطبي هنا، موضعها يتحدد على حسب المنظومة التي وضعناها لمقاصد الشريعة ولموضوع لموضوع مقاصد الشريعة وترتبها من حيث الضرورات الخمس، ثم ما هو تحت الضرورات الخمس من رتب الأحكام. فإذا كانت المخالفة في على مستوى الضرورة في المقاصد فده أمر كبير، إذا كانت على مستوى الضرورة في المقاصد فهو أكبر شيء، إذا كانت على مستوى الحاجة، إذا كانت على مستوى التحسين فأقل، إذا كانت على في واحد من هؤلاء في 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 أمور واجبة، في أمور مندوبة، في أمور، فالترتيب يأتي بهذا، والمجتهد ينظر في هذا في هذه المقاصد، فإذا كانت في مقصد الدين أكثر من مقصد النفس، أكثر من مقصد العقل، أكثر من مقصد العرض، أكثر من مقصد المال، فعلى هذا الترتيب والنظر المجتهد ينظر إلى المخالفة. لكن هو لا ينظر إلى هذا كلها إلى المجتهد، هو يقول أن المخالف على ضربين، إما أن يكون هو مجتهد، هو يتكلم عن المجتهد نفسه الناظر في المسألة، هل هو مجتهد ولا ما هوش غير مجتهد؟ فإذا كان مجتهدا فلا يخلو أن يبلغ في اجتهاده غاية الوسع أو لا، إذا لم يبلغ غاية الوسع فهو في هذا الأمر آثم، ولا بد أن ينظر في كل الأدلة حتى يصل إلى الحق. فإذا بذل الوسع وصل إلى حتى إلى المخالفة، ولكن بذل الوسع ونظر في كل ما هو ورأى أن هذا هو الأمر، فهذا له أجر. أما إذا لم يبلغ الوسع فهو آثم، والناظر الثاني اللي هو كل من الناظر الثاني هو كل من خالف الاجتهاد، وكل من هو دون مرتبة الاجتهاد، وهذا الذي نراه الآن كثيرا في كل مكان، ممن ينسب إليهم العلم، يعني هل هم علماء، هل هم أصحاب علم، هل هم مشايخ، هل هم طلبة علم، على حسب هذه الرتب كل من لم يستطع أن يبذل الوسع ليعرف إذا كان هذا هذه المخالفة من المخالفة التي هي صحيحة وتنتمي إلى المصلحة المرسلة أو الاستحسان، أو ليست بصحيحة ولا يجوز القول فيها، هذا طبعا في هذه المرتبة غير مرتبة الاجتهاد، أو على الأقل اجتهاد في المسألة اللي بيتحدث عنها. يعني اجتهاد في المسألة، يعني مش لازم ننتظر مجتهد مطلق زي مثلا تيمية ولا السيوطي ولا النووي ولا الناس دي، لا مش 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 ضروري، لكن اجتهاد يكون قادر في في عدد من المسائل أن يحيط بهذه الأمور وأن يصل إلى القول الذي يراه حقا حتى لو لم يكن، لأنه فلأن الاستدلال بالأدلة العامة مقدور عليه، وإحنا شايفين إن الكل بيستدل، شايفين العوادية الحورية بيستدلوا بأدلة عامة، الإخوان بيستدلوا بأدلة عامة، المرجئة المدخلية بيستدلوا بأدلة، كلهم يستدلوا بالآيات والأحاديث وكذا وكذا، ولكن المشكلة هنا هو في البدع التي يقعون فيها، هي عدم ملائمتها لتصرفات الشارع وفي هذا الواقع بالذات، وعدم عمل السلف أو الأول أو الأولين بها في مثل هذه الظروف. فإن قالوا والله هذه الظروف لم تكن موجودة، قلنا صحيح لم تكن موجودة، ولكن لذلك وجد القياس، وجد مصارف العلة وكذا، ولذلك يجب أن تكون على اجتهاد عشان تقدر ترجع الوصف المؤثر المناسب لنوعه من المناسبة. فيجب أن يكون النظر إلى هذا. فيختم الشاطبي هذه المسألة بأمر بتعليق هام جدا، يقول فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. ولهذا الأمر سبب نذكره بحول الله، فيجب مراعاة ما فهم الأولون من العمل به، يعني مش مجرد العمل به، هو كذلك اللي فهموه من العمل به. يعني لماذا؟ لأن فهم السبب يجعلنا نتمكن الآن من تطبيق المناط، من تطبيق المناط في هذه الأيام، هل هو المناط ولا لا. فالتحقق من أنهم عملوا به، ثم فهم لماذا عملوا به كذلك. والسبب في أن الأدلة على الأحكام تقع في الوجود من وجهين. السبب في أنه يجب أن ننظر إلى فهم الأولين منه، مراعاة فهم الأولين مش مجرد عمل به، اللي هي الجزء الثاني، أنه لماذا؟ لأن الأحكام تقع في الوجود، يقول على وجهين. الأول أن الدليل يؤخذ الدليل مأخذ الافتقار، أن يؤخذ الدليل مأخذ الافتقار واقتباس ما تضمنه الحكم ليعرض عليه النزيل المفروض. يقول أن هناك طريقتين للنظر في الدليل، إما أن الدليل يكون حاكم فهو الذي يملي الحكم الشرعي ويؤدي بالناظر المجتهد إلى الحكم الشرعي السليم، أو يكون الدليل يؤخذ مظهر الاستظهار لا الافتقار. الاستظهار بمعنى أن يستظهر به على ما يريد هو الناظر، فأنت تأتي بالرأي ثم تبحث تقول الله سبحانه وتعالى يقول هنا كذا، والله سبحانه وتعالى كذا، فأنت تبحث عن الأدلة التي تعدد رأيك ابتداء تستظهر بها على الرأي. ولذلك يجب فهم لماذا عمل الأولون بما عمل، يعني ماذا كان عليه عمل الأولين في الأعمال التي عملوها، حتى يستطيع الإنسان أن يرى الحق إن صحت النية. يعني صحة النية وصحة القصد عند الناظر هي الأساس، لأنه قد يكون هو خلاص يعني هو وضع في عقله وفي ذهنه زي الحرورية العودية، هو في أذهانهم والحرورية في كل زمن والمرجئة في كل زمن، هذا مشترك فيه البدع. لكن المثال القائم أمامنا الإخوان من جهة والخوارج من جهة والمداخلة من جهة، هذول من أكبر الفرق الآن المداخلة، هم الذين يقعون في هذه البدعة الشنعاء الشنيعة في الاستظهار على في موضوع ولاة الأمور وكذا، الاستظهار على ما يريدون، يعني إقامة السلام الدائم الشامل العام والوئام مع الحكام. يعني هذا اسم جيد للكتاب، الوئام مع الحكام، من خلال أحاديث معينة يختاروها ويتركوا كافة ما جاء في الشريعة غير ذلك، من غير ذلك كل غير ذلك يؤول، فهذا استظهار على الأحكام. فهو يقول أنه أخذ الأدلة، أخذ الأدلة من الأحكام إما يكون مأخذ استقرار أو استظهار، ويجب أن احنا ولذلك واستدل بآية فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهو مقصودهم الاقتباس، مش الاقتباس إنما مرادهم الفتنة بها بهواهم. فهذا هو المسألة الثالثة عشرة، وننهي اليوم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.